أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في صيغة الأمر أو ما يزاهي صيغة الأمر، يعني هيئة يفعل، هيئة فليفعل ونحو ذلك. يقع الكلام هنا في جهات: الجهة الأولى أنهم ذكروا معاني للصيغة فقالوا إنها قد تستعمل في مقام الطلب وقد تستعمل في مقام التهديد أو الاستهزاء أو السخرية أو التعجيز أو غير ذلك، فهل المستعمل في هذه الموارد متعدد أو أن المستعمل فيه أمر واحد؟ المعروف أن الصيغة تستعمل في معاني متعددة والمستعمل فيه متعدد، ولكن صاحب الكفاية قدس الله نفسه قد أنكر هذا وادعى أن المستعمل فيه أمر واحد وهو إنشاء الطلب. غاية الأمر أن الدواعي تختلف، فقد يكون إنشاء الطلب بداعي الطلب الحقيقي، وقد يكون إنشاء الطلب بداعي التهديد أو السخرية أو الاستهزاء أو التعجيز وغير ذلك مما ذكروا. فالاختلاف إنما هو في الدواعي دون المستعمل فيه، وإلا فالمستعمل فيه أمر واحد والداعي إلى هذا الاستعمال متعدد. غاية ما يمكن أن يقال بأن الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب فيما إذا كان الداعي الطلب الحقيقي، ولازم هذا الالتزام بالمجاز فيما إذا كان الداعي غير الطلب الحقيقي. هذا أمر ممكن، يعني صاحب الكفاية هكذا يقول أمر ممكن أن يقال أن الموضوع له حصة خاصة من إنشاء الطلب، وهو الإنشاء الذي يكون الداعي إليه هو الطلب الحقيقي والبعث الحقيقي، هذا هو الموضوع له. وأما فيما إذا استعمل في إنشاء الطلب لا بهذا الداعي، وإن كان ذات المستعمل فيه واحدا، إلا أن هذا المستعمل فيه بما أنه بداع آخر فهو فاقد للقيد فيكون مجازا، هذا أمر ممكن. وأما أن المستعمل فيه واحد والاختلاف فيه، هذا غير قابل للإنكار. بعد ذلك ترقى وذكر أن بقية الصيغ الإنشائية كالاستفهام مثلا هو أيضا كذلك. الاستفهام إنما يستعمل في إنشاء طلب الفعل، فقد يكون الداعي إلى هذا الإنشاء طلب الفهم واقعا، كما إذا كان المستفهم جاهلا حقيقة يريد أن يستفهم ويطلب الفهم، وقد يكون الداعي أمرا آخر من إنكار أو غير إنكار. الاختلاف أيضا إنما هو في الداعي دون أن يكون المستعمل فيه متعددا. وبهذا ذكر أنه لا موجب لدعوى أن المستعمل فيه في الاستفهامات الواقعة في القرآن وفي كلام الله سبحانه مستعملة في غير ما يستعمل فيه الاستفهام في كلام شخص آخر. ذكر أنه لا داعي إلى الالتزام بذلك، بل المستعمل فيه أمر واحد وهو طلب الفهم إنشاء، وهذا غير مستحيل في حقه سبحانه. طلب الفهم حقيقة لا يمكن، لأنه عالم ولا يمكن فيه الجهل ليحتاج إلى الاستفهام. وأما طلب الفهم إنشاء هذا أمر ممكن، فالمستعمل فيه هو المستعمل فيه في بقية الموارد. هذا ملخص كلامه قدس الله نفسه بناء على ما ذكره المشهور من أن الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ، ففي قولنا هل جاء زيدون يوجد فرد من طلب الفاء، أو في قولنا اضرب يوجد فرد من طلب الضرب. بناء على هذا أن الإنشاء موضوع لإيجاد معنى وجودا لفظيا، وهذا نحو من الوجود، فما ذكره قدس الله نفسه متين لا بأس بالالتزام به، وأن المستعمل فيه أمر واحد، والاختلاف إنما يكون في الدواعي. وأما بناء على ما ذكرنا من استهالة إيجاد المعنى باللفظ على ما تقدم الكلام في الفارق بين الخبر والإنشاء، وإنما الإنشاء إبراز أمر نفساني ليس له واقع إلا النفس في مقابل الحكاية، وأن الجملة الخبرية إبراز لأمر نفساني بل له واقع في الخارج، يعني ينظر إلى الخارج فقد يكون مطابقا للخارج وقد لا يكون مطابقا، وبهذا يختلف الإخبار والإنشاء. وأما إيجاد المعنى باللفظ لا نتأقل له معنى أبدا. فعلى ذلك صيغة افعال أو غير الصيغة إذا استعملت فإن كانت داعي إلى هذا الاستعمال الأمر النفسي، يعني اعتبار شيء على ذمة المخاطب وإبراز هذا الاعتبار بمبرزين، الصيغة بنفسها يكون مصداقا للطلب على ما تقدم الكلام فيه. قلنا إن الطلب إنما هو بمعنى التصدي نحو ما تعلقت به الإرادة، فإذا تعلقت إرادة الإنسان على فعل الغير فلا محالة يتصدى لوجوده في الخارج، بما أنه خارج عن اختياره وتحت اختيار الغير فلا محالة يبعثه ويبرز اعتباره بمثل هذه الصيغة، فيكون هذا طلبا أي تصديا نحو ما تعلق به شوقه. التصدي من المولى إنما يكون بأمره، فالصيغة مصداق للطلب لا أنه إنشاء للطلب، الطلب غير قابل للإنشاء، بل إبراز أمر نفساني، وهذا الأمر النفسي بعد الإبراز يكون مصداقا للطلب خارجا، حقيقة طلب وحقيقة تصدي. وأما إذا فرضنا أن الصيغة استعملت في مقام التهديد أو في مقام الاستهزاء أو غير ذلك، فالذي هو موجود في النفس إنما هو أمر آخر غير اعتبار المادة على ذمة المخاطب، بل الموجود في النفس هو قصد تهديد هذا الشخص أو قصد سخريته أو استهزائه من جهة وجود هذا الأمر في النفس، يقول له افعل، اضرب، صلي استهزاء. فإذا كان كذلك المبرز يكون أمرا آخر غير الأمر الأول، فإن المبرز في إنشاء في الأمر إنما كان هو الاعتبار النفسي، اعتبار الفعل على ذمة المخاطر، والمبرز هنا قصد التهديد أو قصد الاستهزاء أو السخرية أو التعجيز ونحو ذلك من الموارد. إذن تكون هذه الصيغة مصداقا للتهديد، يعني يهدده بنفس هذا الكلام، يسخره بنفس هذا الكلام يعجزه أن يظهر عجزه بنفس هذا الكلام. فهذا الكلام مصداق للتهديد لا مصداق للطلب. كيف يمكن أن يقال إن المستعمل فيه أمر واحد؟ هنا يستعمل في معنى وفي المورد الآخر أيضا يستعمل في هذا المعنى بينه. بل المستعمل فيه أمر متعدد لا محالة. فإن المبرز في أحدهما شيء وفي الآخر شيء آخر. وإن كان المبرز صورة واحدة إذن لا مناص من الالتزام بأن المعاني متعددة، لا بمعنى أن الصيغة استعملت في التهديد كما ذكره المشهور. الصيغة لم تستعمل في التهديد، بل استعملت في إبراز قصد التهديد وهو مصداق للتهديد، كما في الطلب بعينه. كما أن الصيغة تكون مصداقا للطلب، كذلك يكون مصداقا للتهديد أو مصداقا للسخرية أو غير ذلك. فالمعاني متعددة، ولكن لا ينبغي الشك في أنه متى ما لم تكن قرينة تدل على أن الداعي أمر آخر من السخرية والتعديز ونحو ذلك، مقتضى الظهور العرفي، مقتضى أن الصيغة أتي بها من جهة اعتبار المادة على ذمة المخاطب، فبذلك يكون هذا هو المعنى الحقيقي، والاستعمال في غيره لا محالة يكون مجازا. هذه جهة من الكلام. الجهة الثانية أنه لا ينبغي الشك في أن الصيغة المستعملة في مقام الطلب أو غير الصيغة مما يدل على الطلب في أن يكون مصداقا للطلب، هذا ينقسم إلى قسمين. قد يكون الطلب على نحو الحتم وعلى نحو الإلزام، بحيث لو خالف المخاطب ولم يمتثل يستحق العقاب إذا كان الآمر ممن يجب امتثال أوامره. وقد لا يكون كذلك، بعد الأمر أيضا الخيار باقي، والمكلف له أن يمتثل وله أن لا يمتثل. الأول يعبر عنه بالوجوب ويعبر عن الثاني بالاستحباب، يعني مطلوب ومأمور به، ولكن ليس على حد الإلزام والحتم، بل يجوز للمكلف تركه. بعد هذا التقسيم بقى الكلام في أن صيغة الأمر موضوعة للقسم الأول، يعني الوجوب، بحيث كان استعماله في الاستحباب محتاجا إلى قرينة ويكون مجازا، أو أنه موضوع للاستحباب واستعماله في الوجوب وفي موارد الحتم يحتاج إلى قرينة، أو أنه موضوع على وجه الاشتراك لهذا ولذاك. فإذا استعمل بلا قرينتين لابد من التوقف كما في سائر الألفاظ المشتركة، أو موضوع للقدر الجامع، جامع الطلب الذي يجمع الوجوب والاستحباب، خصوصية الإلزام وخصوصية عدم الإلزام، كلتا الخصوصيتين ملغات. اللفظ موضوع بإزاء الجامع، كل من الخصوصيتين يحتاج إلى قرينة. إذا لم تكن قرينة حينئذ يتمسك بالأصل العملي، مثلا بالنسبة إلى الشك في الوجوب، اللفظ لا يدل إلا على الجامع، والخصوصية لا بد لها من قرينتين. هذه محتملات المسألة. اختار صاحب الكفاية قدس الله نفسه أنه موضوع للوجوب، و استدل على ذلك بالتبادر لأنه إذا أطلقت الصيغة ولم تكن مصحوبة بقرينة الاستحباب من داخل أو من خارج يتبادر عرفا الوجوب فهي حقيقة في الوجوب والندب يحتاج إلى قرينة. وأكد ذلك التبادر أكده بأن تفسيرة العقلاء جارية على صحة مؤاخذة من يخالف أمر المولى إذا لم تكن قرينة على الاستحباب، وليس له أن يعتذر باحتمال الاستحباب، فلو كانت الصيغة موضوعة للندب أو كانت مشتركة أو كانت موضوعة للقدر الجامع لصح هذا الاعتذار، فإن الوجوب إذا فرضنا أنه لم تدل عليه قرينة واللفظ لا يدل عليه لأنه موضوع للاستحباب أو للقدر الجامع أو مشترك فهو مجمل، كيف يصح عقاب هذا الشخص إذا خالف أمر مولاه مع أن اللفظ لا يدل عليه فالعقاب بلا بيان قبيح. فمن صحة مؤاخذة العقلاء من يجب عليه امتثال الأمر إذا خالفه هذا يؤكد أن الصيغة موضوعة للوجوب وبقية الاحتمالات ساقطة. بعد ذلك أشكل على نفسه فأنه كيف يمكن أن يقال إن المتبادر من الصيغة والوجوب مع أن أكثر الاستعمالات الصيغة في الندب وإن هذا شايع فيكون من قبيل المجاز المشهور فيكون أرجع، كيف يمكن أن يقال إن المتبادر من الصيغة الوجوب مع هذه الكثرة من الاستعمالات؟ أجاب عن هذه الشبهة بالمنع سورا وكبرا. أولا بحسب السورة لم يثبت أن استعمال الصيغة في موارد الاستحباب أكثر من استعماله في موارد الوجوب. الأمر كثيرا ما استعمل في الوجوب في موارد الوجوب والحتم، وليس الاستعمال في موارد الاستحباب بأكثر. ثم منع الكبرى أنه على تقدير أن يكون الاستعمال في الندب أكثر من الاستعمال في الوجوب، هذا لا بأس به إذا كان الاستعمال مع القرينة، الاستعمال المجازي مع القرينة، فإن كثر لا يمنع من الحمل على المعنى الحقيقي إذا لم يكن اللفظ مصحوبا بقرينة حالية أو مقالية. ومثل يعني نظر هذا بالعام والخاص وقال إن التخصيص في العمومات بمرتبة قيل ما من عام إلا وقد خص، ومع ذلك نحمل اللفظ على العموم إذا ورد في موردين، وهذه الكسرة لا تزر بالحمل على العموم إذا لم يكن قرينة، فالكسرة الاستعمال مع القرينة في المعنى المجازي لا تزر بذلك. أما ما أفاده أولا من التبادر فهذا مما لا ينبغي الشك فيه، وكذلك إن العقلاء يذمون ويعاقبون من خالف أمر المولى أيضا لا شك في هذا، إلا أنه لم يثبت أن هذا لأجل الوضع وأن الصيغة موضوعة للوجوب، حتى إذا استعملت في موارد الندب يكون الاستعمال مجازا يعني استعمالا في خلاف ما وزعله، هذا لم يثبت، إذ يمكن استفادة الوجوب بوجه آخر نبينه بحكم العقل، فلا يثبت أنه من جهة الدلالة اللفظية. وبعبارة أخرى التبادر إنما يكون دليلا على الحقيقة وعلى الوضع فيما إذا علمنا أنه مستند إلى نفس اللفظ وإلى حق اللفظ، وفي المقام لم يثبت ذلك لاحتمال، بل كما نبين متعين هذا أن الوجوب استفيد من حكم العقل وبقانون المولوية والعبودية، وهذا أجنبي عن باب الوضع، فلا يثبت أن الصيغة حقيقة في الوجوب ومجاز في غير الوجوب. وإن كان التبادر يعني بل يعني كون الوجوب هو الذي نفهمه من نفهمه عند الإطلاق وعند عدم الاقتران بقرينة الاستحباب، هذا صحيح، إلا أن الدلالة ليست بدلالة لفظية ليقال إن الموجود هو الوجوب. وأما ما ذكره قدس الله نفسه من أن الاستحباب لم يثبت أنه أكثر يعني منع الصورة، الظاهر أن الأمر ليس كذلك، فإنه ما من واجب من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك إلا وهو مقرون بأضعاف مضاعفة من المستحبات، الحج، الصلاة، بلی از نکات، از توم، الا ما شاء الله، بلی زایدن على بقیت المستحبات الاجنبیت عن الواجبات، فالظاهر ان عدد المستحبات بالنسبت الى عدد الواجبات اکثر، وقد استعمل في هذه الموارد صيغة الامر او لفظ الامر فهي اکثر، فبحسب منع الصغرى لا وجه له. واما منع الكبرى الصحيح ما ذكره صحيح، يعني ان اللفظ اذا كان له معنى حقيقي وكان له معنى مجازي، وفرزنا انه استعمل في المعنى المجازي مع القرينه اكثر من استعماله في المعنى الحقيقي، مع ذلك اذا فرزنا انه استعمل بلا قرينة في موردين يحمل على المعنى الحديثي، كثرة الاستعمال ليست موجبة للتوقف وعدم الحمل على المعنى الحقيقي. الكبرى منع الكبرى صحيح، ولكن تنظيره بباب العام والخاص أيضا غير صحيح، فإن التخصيص لا يوجب المجاز ليس من هذا الباب، بل يوجب تقييدا في المتعلق على ما ذهب إليه، وهو الصحيح أن اللفظ لفظ العام يعني يستعمل في معناه الحقيقي دائما. إذا قلنا أكرم كل عالمين حتى المخصص المنفصل إلا الفاسق مثلا، إلا لا يدل على أنه استعمل كل في غير ما وضع له، بل استعمل في ما وضع له، غاية الأمر يدل على أن مدخوله ليست طبيعة العالم على الإطلاق، بل العالم المقيد بأن لا يكون فاسقا مثلا، فالتنزيل في غيره محله. فالمتحصل مما ذكرناه أنه لم يدل دليل على أن الصيغة موضوعة للوجوب، بحيث إذا استعمل في مقام الاستحباب في مرحلة الاستحباب يكون مجازا، هذا لم يثبت، بل نرى أن الاستعمال في جميع الموارد من الواجبات والمستحبات على صنخ واحد يستعمل، فلا موجب للالتزام بأن أحدهما معنى حقيقي والآخر معنى مجازي. ومع ذلك فهل يحمل اللفظ على الوجوب أو يتوقف؟ نتكلم في هذا إن شاء الله تعالى.